الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب تعبير الرؤيا للإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 276 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: باب رؤية الإنسان وأعضائه. باب رؤية الإنسان وأعضائه. قال: الرجل المعروف هو ذاك الرجل بعينه أو سميه أو شقيقه أو نظيره من الناس. فإن كان مجهولا وكان شابا، يعني يقصد الرجل المعروف يعني تعرفه في الواقع، فإن رأيت زيد أو فلان فالأصل أنه هو، يعني فالأصل أنه هو. لكن إن كان مجهولا بقى، قال: فإن كان مجهولا، يعني شخص غير معروف عندك، وكان شابا فهو عدو، وإن كان شيخا فهو جده يعني حظه، والجد القدر، والعجوز هي الدنيا. يعني عموما لو ما كانش فيه يعني أي كلام آخر أو أي إيه أو أي قرائن أخرى، مقصود أنه الإيه الشاب نتيجة أنه ما فيه من الفتوة أو الإيه أو القوة، فيفسر بالإيه بالعداوة، والشيخ بمعنى الجد فهو الحظ، والدنيا إذا كانت مقبلة أو مدبرة، إذا كانت عجوزا فهي دنيا مدبرة، وإذا كانت شابة جميلة فهي دنيا مقبلة، وربما كانت فتنة، وربما كانت إيه كانت فتنة كالمرأة. نعم، بحسبها. يعني الرجل المعروف، أنت الآن إيش قال لك بقى ساعتها؟ يعني يقصد إيه الرجل المعروف ده؟ هو نفس الشخص، هو بيتكلم الآن مش ليس على التفاصيل، لكن رؤية الرجل ما تعبيرها. فالرجل المعروف هو الشخص نفسه، زيد من الناس، أنت في اليقظة تعرفه، شفته في المنام، تمام، هو ده إيه؟ هو ده زيد من الناس. بقى بقيت الأحداث لم يتكلم عليها. يعني مقصود أنه إيه؟ أن الرجل المعروف مش هيفسر بأنه دنيا ولا عداوة ولا كذا، لا، هيفسر الأصل أنه هو نفس الشخص اللي في اليقظة، وبعدين نشوف إيش عمل معك. يعني مثلا ضربك، ضحك معك، أهانك، فعل شيئا ما، يعني يعتبر إيه بحسب بقى الأحداث. كأنه هو بس بيتكلم على نقطة الإيه رؤية الرجل، رؤية الرجل. فإن رأيت الرجل المعروف عندك فلان، أنت تعرف محمد أو علي أو فلان، فشفته في المنام، طيب هو ده الأصل أنه محمد أو علي أو فلان. بيجي بعض الأحيان يقول لك أنه إيه شفت رجل لكن ما عرفوش، أو رأيت امرأة ما عرفها أبدا ولا شفتها في حياتي، فساعتها إيه تأخذ تلك التعبيرات. قال: وفي حديث أبي عمرو النخعي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي اقتصها عليه: ورأيت عجوزا شمطاء تخرج من الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك بقية الدنيا. والظاهر أن هذا لا يصح كما ذكر المحقق هنا. قال: أخرجه المصنف يعني ابن قتيبة في غريب الحديث: حدثني أبي عن شيخ له كان يرويه عن ابن دأب الليثي، وهذا فيه جهالة شيخ أبيه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق ابن عساكر، وأخرجه أبو حفص بن شاهين من طريق ابن الأثير، وفيه هشام بن محمد الكلبي وهو ساقط معروف الحال، وأخرجه المدائني عن شيوخه قالوا فذكره، وهذا ليس بشيء، وذكره بطول ابن سعد في الطبقات من غير إسناد إلى آخره. فواضح أنه الإيه أنه لا تصح. لكن عموما العجوز الشمطاء يعني الدنيا إيه تشبه بها، حتى الحديث المشهور عن ابن عباس انه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء بادية انيابها، فتعرض على الناس ويقال: اتعرفون هذه؟ فيقولون: لا نعرفها، نعوذ بالله من هذه. فيقال: هذه الدنيا التي عليها تقاتلتم وعليها فعلتم كذا كذا، ثم يؤمر بها فيلقى بها في النار، ويقال: الحقوا بها اشياعها او اتباعها. فده تمثيل مشهور يعني ايه ان العجوز الشمطاء المتزينة في ايه باجمل الحلل او ابا الزينة المتزينة بالاصباغ، والمقصود انها تخفي ايه تخفي يعني صورة قبيحة وتظهر صورة ايه صورة حسنة كحال الدنيا، لانها الدنيا تغر الناس بايه زين الناس حب الشهوات، فهي تغر الناس بصورتها الحسنة، ولكن في حقيقتها ايه قبيحة، وانها تردي الناس وتهلكهم ايه وتفنيهم ولا يستفيدون منها أو لا ينتفعون بها. فده المقصود يعني.
قال والجارية خير يرده، والمرأة سنة، والصبي هم، والمرأة الزانية هي الدنيا لطالب الدنيا، وهي علم لذوي الصلاح والعلم، والغرائب والمجهولات أفضل في التأويل وأقوى في معناه. الصبي المقصود بالغالبا الرضيع، لأنه يعني هم نتيجة حمل همه والعناية به وكفالته، فيكون هما بالنسبة لإيه؟ بالنسبة خاصة للمرضع التي تنشغل بالرضاعة وتهتم بالرضاعة وتحبسها تلك الإيه؟ تلك الرضاعة، فداهم. قال والخصيان أو الخصيان إذا كان لهما الخصيان إذا كان لهما سمت وإثبات وهيئات هي الملائكة. لا، هو الظاهر الخصيان وهو شكلها غلط، هم شكلها الخصيان، ويقصد الخصيان اللي هم يعني ليس فيهم ذكورة ولا أنوثة، كأنه الشيء يقول أنه يشبهون بالملائكة، إن الملائكة لا توصف بالإيه؟ بأنها ذكور ولا إناث. والشيب وقار، والرأس هو الرئيس، وما رآه في الوجه فهو الجاه، ما رآه من إيه؟ من حسن أو قبح أو عيب أو شين فهو مشكلة في إيه؟ في الجاه، لأن الوجه متخذ إيه؟ من الشقاق من كلمة، أو الجاه متخذ من الوجه. وشعر الرأس إن رآه طويلا كان هما على قدر الطول، لكن طول زائد عن الإيه؟ عن الطبيعي، يعني إنه إيه؟ طول يعني مشكل، لكن الطول اللي هو زينة، يعني في بعض النساء يعني شعرها قصير، ويعني فالطول الكويس المعتاد اللي هو يتجمل به فليس هذا، وإنما ده ممكن يكون زينة زيادة في الزينة. وفي كثير من الأحيان يكون حديث نفس، تجلس المرأة مشغولة بشعرها ومش عارف ايه، خاصة إذا كان يتقصف أو مش عارف ايه، أو تفكر في شعرها فتشوف نفسها شعرها طويل، فغالبا ممكن يكون ايه، فده مقدم في مثل هذه الأشياء التي يعتني بها جنس من الأجناس يعني. فالمرأة تهتم بإيه؟ بزينتها، خاصة شعرها، فلو كان عندها إشكالية في شعرها دائما تفكر فتشوف شعرها أي في المنام أنه طويل، فده يعتبر حديث نفسه ولا يعتبر شيئا. فإن لم يكن حديث نفسه وشافته طول معتاد فيه جمال وفيه حسن، فده زيادة في حسن حالها وفي جمالها. أما إن كان زيادة ليست عادية فهي هم. وكذلك نفس الشيء شبيه به اللحية، يعني فزيادة اللحية ممكن يعني تعبر بأنها زيادة في الدين، لكن إن كانت زيادة معقولة. أما إن زادت زيادة فاحشة فممكن تعبر بالإيه؟ تعبر بالهموم والغموم كما إيه؟ كما في الشعر. قال وشعر الرأس إن رآه طويلا كان هما على قدر الطول، والشعث إن كان مما والشعث إن كان ممن يلبس السلاح، والشعث إن كان ممن يلبس السلاح فهو زينة، لأنه يعني دائما طبيعته، ومثل ما يقول في الطباخ والإيه وهؤلاء والحداد أو النجار، يعني رأى نفسه في ملابسه الوسخ حق الطعام والشراب، فده معناه رواج لمهنته وعمله، معناه أنه شغال، ورأى نفسه نظيفا فده ربما يعني يفسر بالبطالة وبترك العمل، فده نفس الشيء هنا، أنه الشخص اللي هو معتاد على السلاح. ودهن الرأس زينة إن كان بقدر، فإن سال كان غما يشبه الشعر، فإن كان الدهن طيبا أو طيبا كان ثناء حسنا مع زينة، وكذلك الغالية نوع من أنواع الطيب، وسائر الطيب ما لم يجاوز القدر ثناء حسن مع هول وخطر وغم كحال الدخان. فمن رأى أنه حلق رأسه وكان في حرب أو حج أيام الموسم فهو كفارة للذنوب، وإن كان في أشهر الحرم في الأشهر الحرم كان ذلك صلاحا دون الصلاح في أيام الموسم، وإن كان مدينا قضي عنه، وإن كان مغموما كشف غمه، لحلق حلق الرأس. وإن كان الحلق في غير هذه الأوقات كان حدثا في الرئيس، على أساس أنه في الرأس، لأن الرأس تفسر بالإيه؟ بالرئيس. وإن رآه ذو سلطان عزل، ومن رأى أنه احتجم قلد أمانة، وكتب عليه كتاب شروط، والعنق موضع الأمانة القلادة لما جرى على ألسنة الناس،
هو لك علي وفي عنقي حتى أؤديه، وقد جعلته في عنقك وقلدتك هذا الأمر. والتقليد يكون في العنق مأخوذ من القلادة، فهو نوع من التقلد. نعم. إلا إن هي قل ها؟
كأنها دعاء
لا، هو مش دعاء عليه، يعني زي ما يقول إيه، يعني دي معلقة في رقبتك أمانة، يعني قلدك الله، يعني هذا اللي أنت بتقوله ده يعني هو في رقبتك، فكأنه بيحمله المسؤولية. إن دي قلادة من الله هتحمل مسؤوليتها، كأنه بيقول لك يوم القيامة هيسألك الله عنها، ده صدق ولا لا؟ ده اللي بفهمه من استعمالهم، يعني يقول لك قلدك الله، إن قلدك الله الشيء الفلاني حصل، إنه كأنه يعني إيه أمانة يعني. قال والعنق خلاص. ومن رأى رأسه بان منه من غير ضرب لعنقه فارق رئيسه، كما فرق رأسه، فرأى أنه بان وأحرزه أصاب مالا بقدر دينه. ومن رأى أن لحيته طالت فوق قدرها أصابه هم زي ما تقدم في الشعر، أو ركبه دين. والعكس لو إيه لو حلقها، فإن رآها نقصت عن قدرها قضي دينه وذهب همه، إذا كان ذلك النقصان غير شائن لها، بحسب الحال. يعني قد تختلف أيضا من شخص له لحية وشخص يحلقها، يعني الشخص اللي بيحلقها غير الشخص اللي هو ما بيحلقهاش، يعني قد تكون نقص في الدين بالنسبة لمن إيه لمن لم يعتد حلقها، لأن بالنسبة له أنه بيتدين بهذا يعني، لكن بالنسبة للآخر ممكن تكون زوال هم أو إيه أو كشف غمة أو غيره من إيه من هذا الباب. دي مسألة أخرى، احنا ما بنتكلمش على معهم دولارات، بنتكلم على المنام. ومن رأى أن لحيته طالت فوق قدرها أصابه هم أو ركبه دين، فإن رآها نقصت عن قدرها قضي دينه وذهب همه، إذا كان ذلك النقصان غير شائن لها. فإن رأى أنها نتفت أو خلقت ذهب جاهه في الناس، لأنها من الوجه، ونبت الشعر حيث لا ينبت هم وعسر وعسر دين. يعني الشعر الآن له مواضع، فلما يجي مثلا إيه نبت له شعر هنا أو هنا أو شيء، ففي يتضايق منه الإنسان يعني، فده هم أو مشكلة في إيه مشكلة في أموره. قال والخضاب ستر وتغطية، وشعر الشارب والإبطين غش السنة. عندكم إيش غش؟ نفس الكلمة. ونقصانهما محمود، يبدو يقصد طولهم يعني وشعر الشارب والإبطين غش السنة، يعني ما يقصد إيه خلاف السنة. تمام. ونقصانهما محمود، لأن المشروع فيهما القص والإزالة أو النفس، وزيادتهما مكروه. ونقصان شعر العانة كذلك محمود، وزيادته سلطان أعجمي، مقصود لأن العجم ما يحلقوش، فمقصود أن إيه دي طبيعتهم يعني، ولكن يعني ما عادش حدش عارف الآن. وشعر الجسد مع العافية مال الرجل، فإن رأى فيه نقصا كان ذلك في المال، وإن كان مدينا أو مكروبا ورأى في شعر جسده نقصا فهو حينئذ نقص من كربه ودينه. وكذلك لو رأى أنه تنور فحلقت النور وهو غني ذهب ماله، وإن كان فقيرا استغنى. عكس يعني. حدثنا أبو محمد قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو سلمة قال أخبرنا أبان ابن خالد السعدي عن بشر بن أبي العالية قال كان محمد ابن سيرين يقول إن رأى الرجل أنه يتنور وعليه دين قضاه، فإن لم يحلق بقي دينه، وإن حلقت وليس عليه دين ذهب ماله. وكذلك لو رأى أنه بال فإن كان مكروبا فرج عنه، وإن كان ذا دين ومال نقص ماله، لأنها ممكن تكون يعني البول تفريج عن الايه عن الكربة، لما يكون الانسان محبوس البول بيكون في ضيق وايه وحالة زرية لما يعني بيرتاح لما يتبول. طيب دوكا ما عندوش المشكلة، فلما بال كأنه فقد مال يعني ايه، فيفسر بانه فقد. والاذن امرأة الرجل وابنته، والسمع والبصر دينه، والصوت صيته بين الناس، وكلما حدث في ذلك من فساد او صلاح كان حدثا فيما نسب إليه. وأشفار العين وقاية الدين، والحاجبان زينته في الدين، وربما كان صلاح العين ما تقر به العين من مال أو ولد أو علم. والجبهة والأنف من الجاه، والفم كلامه، والقلب القائم بأمره ومدبره، واللسان ترجمانه والمبلغ عنه، والشفتان عونان لهما زين. وربما كان اللسان حجته، وربما كان ذكره لقول الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، بمعنى ايه؟ بمعنى الذكر. وتقول العرب اتتني عنك لسان حسنة، اي خبر حسن. وقطع اللسان للمرأة محمود يدل على الستر والحياء لقول الناس قطيع اللسان. والأسنان أهل البيت والقرابات، والثنايا أقربهم، ثم يكون البعد بقدر البعد عنها، كلما بعدت يعني إيه يكون بعدا في القرابة. والأبراص الأبعدون منهم، شبه القرابة بها لتقاربها والتصاقها، والناس يقولون رحم شابكة. وما كان من الأسنان العليا فهم رجال، وما كان من السفلى فهم نساء. وما رآه من حسن أو فساد أو سقوط أو تغير ففي هؤلاء. وإن رأى أنه نبتت له سن لم تكن له كان ذلك فائدة لأخ أو ولد، يعني زيادة. فإن عالج شيئا من أسنانه فقلعها أو قلعها غيره كان غرم مال بقدر دية السن، وربما كان قطعا لقرابة. يعني المقصود دي فإن سقطت من غير علاج مات له قرابة. قضية الأسنان دي من الإيه؟ من القضايا المشكلة اللي بيتسرع الناس إلى تعبيرها والحكم فيها عند بعض الناس، بل عند كثير من الناس، إن سقوط الأسنان مباشرة هي الموت. فإن سقط سنه جاء منزعجا واعتقد أن هذا موت لقريب من قرابته، خاصة إذا كان عنده من هو مريض كأمه وأبيه، يعبر مباشرة بهذا، بل يعاجل بعضهم أن يعبرها بدون تأمل. والحقيقة إنها على تفاصيل، فيمكن أن تكون حديث نفس، وهذا بالنسبة للإنسان عنده وجع أو مشكلة في أسنانه، فعندما ينام يرى أنها خلعت أو شيء ليرتاح. فده بلا شك أنه إذا كان في ما يؤلمه وفي مشكلة أو يتعالج عند طبيب الأسنان. لذلك بيكون هذا السؤال يعني من أول ما نسألهم عنه نقول يعني هل أنت في تلك الفترة تعاني من مشكلة في أسنانك أو تعالج عند طبيب الأسنان؟ فعندما يروح يشتغل الطبيب في أسنانه لا شك أن هذا يترك شيئا في الذاكرة، فعندما ينام يمكن أن يرى هذا بسهولة، ده متوقع يعني تمام. وإن كان يعاني ألما في ضرسه ونام عليه فبديه أنه يشوفه قد خلع حتى يرتاح منه يعني. فحديث النفس هذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه أيضا الأسنان هي ممكن تفسر بالقرابات وتفسر أيضا بالأصحاب، وهؤلاء أسنانك بمعنى أترابك، فالترب والسن هم الذين من مرتبة الإنسان ومن طبقته تمام. فما يكون من نفس الجيل أو نفس الإيه، فدول يسمون أسنانك وأترابك، من أصدقاء الإنسان وأصحابه، ومن أهل إيه؟ من أهل جيله، ومن أهل طبقته وزملائه في العمل وغيرهم. غالب هؤلاء يمكن أيضا أن يعبروا بالأسنان، ومنها كما قلت في اللغة أن يقال هؤلاء أسنانك بمعنى من كانوا في سنك. فالشاهد ليست محصورة في القرابة، دي نقطة. النقطة الأخرى أنه عندما يأتي ويخلع هو السن بنفسه أو يحركها أو يحاول إزالتها، فده معناه أنه بعمل يديه، فده لا يفسر بموت، لأنه الإنسان لا يوقع الموت بنفسه. يعني أنت لن تميت أباك ولن تميت قريبك ولا عمك ولا غيرهم ممن سيعبرون بتلك الأسنان، أو لن وعليكم السلام، أو تميت أو تميت صديقك أو صاحبك. فغالب مثل هذا أنه يكون في القطيعة، غالبه يكون أنه نوع من لما يزيلها بنفسه فكأنها قطيعة، فقد تفسر سقوطها أو إسقاطها بقطيعة مع الصاحب أو مع الصديق أو مع من هو في سنك. فده أيضا يغفل عنه بعض الناس، لأنه المشهور في الكتب انه الاسنان تفسر بالقرابة وان سقوطها يفسر بالموت، فده شيء مزعج لكثير من الناس، يؤدي الى ايه، الى مباشرة انه يعتقد ان كل شيء او كل سن يسقط منه فهو ايه، فهو موت قريب. ربما الموت ربما اقرب اليه انه نزولها من نفسها، يعني سقوطها كده ايه سقوطا الهيا، ده اللي يمكن ايه يفسر بهذا. مع انه ايضا لا مانع انه ايه ممكن يفسر بفراق بينه وبين صاحبه، ايضا ما في مانع. وايضا قد يفسر بموت صاحب او صديق او ايه او واحد يعرفه من الناس، وليس ايضا بشرطه ان يكون من القرابة. فبالتالي المسألة الحقيقة ان فيها تفصيل، لكن الناس يقعون في ايه في تلك الاشكالية، بل يبادر بعض الناس بتفسيرها وتأويلها. وكما قلنا الرؤية على رجل طائر فممكن تكون سببا في الايه، سببا في وقوع المصيبة بسبب سوء التصرف او سوء الايه او سوء المخالفة للسنة الشريفة. قال والعضد اخ او ولد بالغ يعتضد به او يعتضد به، يعني يساعد. واليد اخ فان قطعت مات اخوه، او انقطع ما بينه وبينه، او بينه وبين صديق له او شريك. والعرب تقول الرجل بلا إخوان كالشمال بلا يمين. قال الشاعر ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك، فانظر أي كف تبدله. قال وربما كانت اليمين من اليدين يمينا يحلف بها، يعني اليمين ممكن تفسر بأنها يمين حلف يعني. وإن رأى سلطانا قطع يمينه حلفه يمينا، وإنما قيل للحلفة يمين لأنهم كانوا إذا تحالفوا تصافقوا بأيمانهم، فقيل للحلف يمين لذلك. ومن رأى في يده طولا كان ذلك طولا على الناس، طولا على الناس وإنعاما، يعني أحسن إليهم، لقول العرب هو أطول يدا منك بالمعروف والجدة، الجدة العطاء. وإذا نسبت اليد إلى الأخ، إلى الأخ كانت ولد الأخ. وإذا انفردت الأصابع عن اليد فهي الصلوات الخمس، ده تفسير من تفسير عام. والأظفار هي الجدة والمقدرة، وهي سلاح لصاحب الحرب. والصدر حلم الرجل واحتماله، لقولهم فلان واسع الصدر إذا كان حليما سخيا. والثديان البنات. والبطن مال وولد، وكذلك الأمعاء. والكبد كنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج الأرض أفلاذ كبدها، يعني ما فيها من الايه من الكنوز كما في الايه في الصحيح، ويعني الكنوز. وكذلك الدماغ والمخ، مال مكنون علشان الدماغ داخل الايه داخل الجمجمة. والعامة تقول لمن أكل مال رجل أكل مخه. وقال عمرو بن العاص وذكر عمر بن الخطاب أن ابن حنتمة باعجت له الدنيا معاها وألقت إليه أفلاذ كبدها وفقأت له محتها وأطعمته شحمتها. وربما كان الكبد ولدا لقول العرب وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ومن رأى أنه يأكل من لحم نفسه أو لحم غيره وكان لما يأكل أثر ظاهر أكل من ماله أو مال غيره، فإن لم يرى له أثرا اغتاب إنسانا من أهل بيته أو غيرهم. ومن أكل لحم مصلوب أكل مالا حراما من مال رجل رفيع إذا كان لما أكل أثره، وإن لم يكن له أثر اغتاب رجلا رفيعا. ومن رأى أنه مصلوب أصاب رفعة من جهة السلطان مع فساد في الدين. نعم.
وكان لما يكون أثر ظاهر أكل مما ليشرب
أثر ظاهر، يعني ترك أثر على فمه أو يده، يعني سبب أثر. تمام. قال والأضلاع النساء، لأن المرأة خلقت من ضلع. قال الشاعر هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. والظهر سند الرجل وقوته وقومه، والناس يقولون لمن يلجؤون إليه هو لنا ظهر وسند. والفخذ عشيرة الرجل.
ولذلك يقول النسابون لما دون القبائل فخذ، فمن رأى فخذه قطعت اغترب عن قومه حتى يموت. والركبة موضع كد الرجل ونصبه في معيشته، والساق عمر الإنسان، وربما كان الساق والقدم ماله ومعيشته لأن منامه عليهما وربما كان الساق والقدم ماله ومعيشته، لا هنا بيقول لأن منامه عليهما، الظاهر لأن قيامه عليهما، الظاهر كده يعني، نعم الساق والقدم، لأن قيامه عليهما كذلك يكون قوامه عليهما بهما. واضح لكم؟ يعني لأنه بيقوم عليهم بيقف عليهم فيعتبر إيه قوامه من القيام، يأخذ منها قوام، فقوام الرجل بماله ومعيشته، فهو يعتبر ساقه وقدمه إيه ماله ومعيشته، على أساس وجه الشبه إن الساق والقدم يكون عليهما القيام والوقوف، والمال والمعيشة يكون بهما القوام، فهو أخطأ. وجلد الإنسان ستره، وربما كان تركته بعد موته، وعورته إذا ظهرت فهي عورة تظهر منه. ومن رأى أن عنقه ضربت وبان الرأس فإنه إن كان عبدا عتق، وإن كان مريضا شفي، وإن كان مدينا قضي دينه، وإن كان صرورة حج، صرورة يعني ما حج، ممنوع من الحج أو إيه أو ما حجش يسمى إيه صرورة. قال وإن كان خائفا أمنا، وإن كان مغموما نفس عنه، فإن عرف ضارب عنقه جرى له الخير على يديه. كان تفسير ضرب العنق إنه إيه في الغالب جيد، يعني زوال هم أو غم أو إيه أو حبس أو دين أو غيرها يعني. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل كما في صحيح مسلم، لما جاء الرجل وقال رأيت أن رأسي قطعت فهو يتدهده أو يتدحرج وأنا أتبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. فنقل شراح مسلم تقريبا عن المازري أو غيره، قالوا ومن المعلوم أن مسألة قطع الرأس تفسر عند المعبرين بهذه التفاسير اللي هي مسألة زوال الإيه زوال الهم، أو إن كان عبدا عتق، أو كان مغموما زال غمه، أو إن كان مدينا زال دينه. قالوا فكيف يعني، كأنهم استشكلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جعلها من الأحلام وجعلها من الشيطان. فقال بعضهم يبدو المازري أو غيره لعل هذا من قبل الوحي، يعني أنه إيه أن النبي أوحي إليه إن هذا، فكأنه مستشكل كلام النبي. فأنا أذكر أنه كنت كتبت في هذا وقلت أنه إيه يعني لا ينبغي أن يستشكل كلام النبي لكلام المعبرين، يعني كأنهم لما استقر عندهم في تفسير المعبرين لمسألة قطع الرأس تمام، فلما وجدوا كلام النبي استشكلوا إيه كيف النبي جعلها حلم من الشيطان، وهي عند عامة المعبرين أنها تعبر على أنها رؤية، ما دام يعبرونها فهي رؤية وليست حلما من الشيطان، لأنه لو كان حلما لن يعبروه، فهم يعبرونه كما إيه كما قال ابن قتيبة هكذا، وكل المعبرين يكتبون أو يقولون بهذا الكلام أو ينقلونه عن ابن قتيبة. فاستشكلوا المسألة وقالوا طيب لعل المسألة وحي، يعني إن إيه ده وحي من الله للنبي إنه ده إيه ده حلم من الشيطان، وإن كان في الأصل ده رؤية بتكون رؤية عند عامة الناس وتعبر. لكن يبدو أنه ما هم لم ينتبهوا لبعض القرائن، أنه مسألة رأس ويتبعها كأنها أضحوكة، يعني أنا قلت أنه هم يبدو المازري ومن تبعه يعني ليسوا من المعبرين، فلم ينتبهوا إلى القرائن التي يذكرها أهل التعبير، ولم ينتبهوا إلى الفرق الدقيق بين ما عبره أو بين ما قال عنه النبي أنه حلم من الشيطان وبين ما يعبره المعبرون. فما قال المعبرون أبدا أن من رأى رأسه تتدحرج وهو يتبعها أنها إيه أنه خلاص من دين أو هم أو غيره، أبدا هم عبروا القطع. فمسألة كونها يجرى خلفها وكونها تتدهده وتتدحرج وهو يجري خلفها ده مغير للمعنى، فبالتالي نحن نقول المسألة تختلف، وأن ما فسره المعبرون هو غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يحدثن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه، والمسألة مختلفة والجهة منفكة. فنستطيع أن نقول أنه إن رأى أن رأسه يتدهده أو يتدحرج كما ورد في الحديث وأنه يتبعه فهذا حلم عند الجميع، والمعبرون لن يخالفوا في هذا لأنهم ما قالوا من رأى رأسه يتدهده ويتبعه أنه رؤية أنها زوال هم، لا، هم قالوا من رأى أن رأسه قطع. فبالتالي في فرق بين أن تقطع وبين أن يراها تتدهده أمامه أو تتدحرج وهو يتبعها. فما يتبعها دي عاملة زي الايه، زي السخرية أو المسرحية أو النكتة أو يعني الأعجوبة، فهي حقيقة بأنها تكون ايه، شيء خيالي أو شيء شيطاني، أن الإنسان تجري رأسه وهو يجري خلفها. لكن القطع مسألة أخرى، فلا أدري كيف التبست على الايه، على هؤلاء العلماء حتى استشكلوها كما ذكر النووي في شرح مسلم عند ايه، عند هذا الحديث يعني ايه، علق عليه وقال المازري، نقل عن المازري انه ايه، قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بوحي، يعني كانهم يقولون ان دي رؤية، بس دي بالذات النبي علم بوحي انها حلم من الشيطان. طب ما يبقى كده مش يبقى فيها الفايدة المطلوبة، يعني الفايدة المطلوبة انه النبي بيعلمنا يعني كنموذج او كصورة وليست خاصة بتلك الحالة. هم يريدون ان يقولوا لا، ده هي الاصل انها ايه، انها رؤية، لكن في تلك الحالة خصوصا جاءه الوحي بانها ايه، بانها حلم من الشيطان حتى يخرجوا من الاشكال الذي توهموا. والحقيقة دي مسألة ودي مسألة وده الايه، ده الفصل بينها يعني. قال ومن رأى أن عنقه ضربت وبان الرأس فإنه إن كان عبدا عتق، وإن كان مريضا شفي، وإن كان مدينا قضي دينه، وإن كان صرورة حج، وإن كان خائفا أمن، وإن كان مغموما نفس عنه. فإن عرف ضارب عنقه جرى له الخير على يديه أو يد سميه أو نظيره أو شقيقه، فإن لم يكن كذلك وكان في خير وسعة ورفاهية ومسرة فضرب الرأس حينئذ مكروه، وهو زوال نعمته أو سلطانه وتغير أمره. لعلكم انتبهتم إلى شيء يتكرر، إنه يعني إما بيأتي زوال شيء، فإن كان الإنسان عنده مشاكل فممكن تعبر بتلك المشاكل. طيب لو ما كانش تلك المشاكل موجودة فإنه زوال شيء كويس، يعني كأنها كده يعني زي ما تقول، طيب عندك شيء سيء يحتاج إلى خلاص، فلما بيخرج شيء أو بيزول شيء فهو جيد، زي ما عبرها في مسألة البول، تمام. ويمكن أيضا أن تكون في الدم في الحجامة، يمكن أن تكون أيضا في قطع الرأس، تمام، يمكن أن تكون في الحلق، تمام. فعنده هم أو مسجون أو مديون أو عنده بلية، فهتعبر بزوال تلك الايه، تلك البلايا. طب ما عندوش يبقى زوال خير، يبقى ما في عنده ايه، يروح زي الان البول عبرنا بانه ايه، بانه يعني ذهاب ضيق، لانه طب ما عندوش ضيق يبقى ده ذهاب مال او ايه او شيء يذهب عنه. نفس الايه، نفس الشيء هنا قالوا في الرأس، قال فضربوا وكان في، فان لم يكن كذلك يعني ما عندوش اي مشكلة، وكان وطبعا ده نادر يعني ان ما عنده مشكلة، ده نادر يعني حتى لو كان سلطان ولا كان ملك ولا كان ما يكون عنده ايه، عنده مشكلة. في حد خالي تماما، لا هو في هم ولا في غم ولا في دين ولا في حبس ولا في كذا، يبقى في الجنة، يبقى في الجنة، ما في الا حد في الجنة او مجنون، ايه برضه كلها جنة، مادة الجنة بتستر يعني. نعم، ما هو هذا، ما يبقى نقول مجنون مش حاسس، واحنا عندنا يقول لك المجانين في نعيم، معناها انه ما يحس باي مشكلة ولا شيء، هو بيلعب ويهيص ويجري في الشارع ولا عنده اي مشكلة، تمام. او الانسان سعيدان، المجنون وفي الجنة، يعني دول خاليان من الايه، من الهم. اسأل الله ان يفرج عنا جميعا. قال فإن لم يكن كذلك وكان في خير وسعة ورفاهية ومسرة فضرب الرأس حينئذ مكروه، وهو زوال نعمته أو سلطانه وتغير أمره. ورأى أنه ذبح رجلا فإن الذابح يظلم المذبوحة، وكذلك كل شيء مما لا يحل ذبح نوعه، فإن الفاعل يظلم المفعول به، دي قاعدة تقريبا. حدثنا نعم لا لا الضرب الضرب زي ما يكون إزالة كده يعني إيه يعني إيه، لكن أنت جاء معالجة نعم. فالضرب معناه يعني ضرب ضربة واحدة وطارت الرأس، فزي إيه زوال الهم كده، ما ينتعش الإنسان وراح عنه إيه همه وكلام زي كده، لكن جالس إيه تذبح فيه تمام، سواء قطعت استطعت قطع رأسه أو لم تستطع، المقصود أنك جالس تذبحه. قال وإن رأى أنه ذبح رجلا فإن الذابح يظلم المذبوحة، وكذلك كل شيء مما لا يحل ذبح نوعه فإن الفاعل يظلم المفعول به. حدثنا أبو محمد قال أخبرنا أبو سلمة قال أخبرنا أبان ابن خالد السعدي قال حدثني بشر بن أبي العالية قال سئل محمد أي ابن سيرين عن رجل رأى كأن ابنه قام إليه فكتفه بحبل أسود ثم قدمه ليذبحه، قال هذا رجل بر بأبيه وعلى أبيه دين يقضيه، قال فكان يجعل كل سواد مالا. خلي بالكم شوف تغيرت هنا تغيرت لأنها إيه يعني أصلا ممكن أيضا تفسر بنوع من النوع من النذر، نوع من النذر تمام يعني لأن زي رؤيا إبراهيم، زي رؤيا إبراهيم إنها إيه إنها نوع من الوفاء، نوع من الوفاء، فقد تحمل على الوفاء بالإيه الوفاء بنذر أو الوفاء بأمر يقوم بإيه كما فعل إبراهيم، فهي من إيه من هذا الباب يعني تغيرت عما إيه عما قال المصنف وجاءت بإيه بصورة أخرى بسبب إنه إيه إنه كتفه بحبل أسود، والحبل السواد عند ابن سيرين هو مال، حتى لما جاء رجل وقال رأيت خطبت امرأة فرأيتها في المنام قصيرة وسوداء وسوداء فقال تزوجها فإنها امرأة غنية وهي قصيرة العمر، فتزوجها فعلا وإيه وماتت بعدها بقليل وإيه وحصل على المال يعني. فالسواد عند ابن سيرين ها فرصة صح فالسواد عند ابن سيرين جيد، السواد عنده من السيادة أو من المال، فكل شيء أسود عنده جيد. قال ومن رأى أنه قتل رجلا أصابه خير، فإن رأى أنه يسيل على جسده دم أو قيح من غير جرح أصاب مالا حراما لحرمة الدم، وكذلك العذرة مال حرام إذا أصابها أو أحرزها أو لطخ بها جسده أو أكلها، فإن رأى أنه يحدث فإنه يتلف مالا، وربما أيضا تفسر أيضا بإيه بالخروج من هم أو شيء، لأن أيضا نفس الشيء شبيه بالبول، الإنسان عندما يكون إيه ممسك للغائط يكون في ضيق تمام، فبالتالي يمكن أن يفسر بأنه خروج من الهم إن كان عنده هم أو مشكلة، وإن ما كانش فهو ضيع مال، لأنه الإيه العذرة بتذهب عبارة عن إيه بقية الطعام والشراب وبتذهب هدرا، فده وجه إيه وجه تفسيره بأنه يتلف مالا. وكذلك العذرات والأرواث جمع روث اللي هو حق الحيوان، مال إلا أن تكون العذرة شيئا غالبا شبه الوبل يعني شديد والسيل، فإنه حينئذ هم وخوف. والدود والقمل عيال، قال الشاعر حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا أي كبروا ونموا، لكن يعني في عدد محدود يعني إيه، أما إن كانت بدون عدد فالظاهر أنها إيه لا تفسر بهذا. نعم. قال في الحاشية قال ابن غنام الدود يعبر بالأولاد، وقال الدميري وفي حياة الحيوان ربما عبر الدود بالأولاد القصير الأعمار، ومثل هذا في تعبير رؤيا القادري وغيره، وقارن بين بأرطم دروش إلى غيره. ومن رأى أنه يبول دما ولد له سقط لم يتم، وكل شيء خرج من الذكر فهو ولد ينسب إلى ذلك الجنس. وقال رجل لابن سيرين رأيت كأن في يدي قطرة من دم فكلما غسلته ازدادت إشراقا، قال فقال له أنت رجل تنتفي من ولدك فاستلحقه، لأنه يحاول يخلص منها وهي تزداد مسك فيه. وكل زيادة في الجسم من ورم أو سلعة أو بثر فإنه مال، والجذام مال، والجنون مال، والبرص مال، وكسوة، ونقصان الجسم نقصان المال، وشرب الدواء إصلاح الدين، والقيء توبة ورجوع، وربما كان مع التوبة رد المظالم، وربما كان استرجاعا لفائدة. والناس يقولون لأفتننك بما أخذت، أي لأرتجعنك، ويقال للقيء أيضا رجيع، ومن أكل قيئه رجع في هبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالراجع في قيئه. لا أعطى واحد هدية ورجع يأخذ. قال هنا، أورد بعض الفوائد المعلق الشيخ مشهور هنا مما قال: ونقصان الشارب محمود وزيادته مكروهة، على أساس أنه إيه، أن السنة إيه تهذيب الشارب، وقد تدل زيادته على شرب المسكر إلى آخره. وقال أيضا في اللحية: رؤية اللحية، ومن رأى أن لحيته طالت فوق قدرها فذلك هم وغم، وقيل دين، دين ديانة، وقيل خفة وبلاها وقلة عقل، لأنه قديما كان عندهم في كتب الأدب أن طول اللحية دل على الحمق، وده غير صحيح، يعني من إيه الظاهر من إيه من أقوال الأدباء اللي هم أو مجاني الأدباء اللي كانوا يريدون السخرية، لكن فكأنها ارتبط عندهم حتى تجدها في كتب الإيه في كتب الأدب أن تدل على إيه على قلة عقله طول لحيته. لاعتقادهم الغريب أنه إيه أن اللحية كأنها بتاخد من العقل، يعني كأن اللحية نفسها بتنبت من إيه من نفس الدماغ، فبتسحب من الإيه تسحب من مما يغذى به العقل، فكأنها لما تطول ان ايه اخذت من ايه من العقل، والمسألة ليست ايه ليست كذلك. وبالتالي هذا التفسير ها ان يقال انه نعم، لكن ما ادري ما لهم مع اللحية، مع انه الايه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وامي هو يعني كانت لحيته طويلة يعني، بس هم يريدون طول زائد حقيقة، يعني حتى نكون ايه منصفين، هم يريدون طول زائد طول كبير يعني، ويأتون بقصص في هذا في كتب الأدب وغيرها يعني عجيبة، يمكن يضحك منها أو شيء من هذا القبيل. العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب حكايات الحمقى والمغفلين تم أتى بحكايات في إيه في إنه هذا طويل اللحية مش عارف إيه ويأتي بإيه، لكن المهم إنها إيه ما فيش قاعدة في مثل هذا. طول اللحية مسألة متعلقة بالشعر، لا واحد مشعر واحد غير مشعر، واحد شعره يطلع بسرعة تمام، واحد تاني ما عندوش ايه ما عندوش شعره ويفضل طول حياته يمكن ما طلع له لحية او شيء من هذا القبيل، والتاني 15 سنة وعنده ايه وعنده لحية، فالمسألة مختلفة يعني. وفي يعني ناس يروون يحكون حديثا وليس بحديث، يقولون عندنا بارك الله في الرجل المشعر ولا بارك في المرأة المشعرة، يعني ان ايه ان ان كأنه الايه المشعر بالنسبة للرجل شيء حسن او شيء جيد، والمرأة المشعرة شيء ليس بحسن، ولم يصح شيء في هذا يعني. لكن ربما استحسان الناس، لان المرأة اذا كان عندها زيادة في الشعر ضيق يعني بتبقى مضايقة منه، ما بتستحسنهوش يعني، النساء يجلسوا في ضيق من الشعر هذا وفتاوى طول النهار على الايه على حلاقة الشعر دي تمام، بدءا من الوجه الى اخمص القدمين، كل شعر في الجسم يريد ايه يريدون ازالته تمام. والرجل ليس بنفس الايه بنفس الهم بالنسبة للشعر او شيء من هذا القبيل، فده السبب. لكن اما ورد عن النبي فالشريعة لن تجعل البركة والشؤم في ايه في مسألة طلوع شعره وعدم طلوع شعره، انما البركة في الايه في العمل الصالح، والشؤم هو في المعصية، الشؤم في المعصية وليس ايه وليس في نمو شعره ولا ايه ولا عدم نموه. هنا ايضا قال ايش طيب عموما اتى بالايه بالاعضاء عضوا عضوا، لكن اطال الكلام. نرجع الى كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، قال: باب التزويج والنكاح والطلاق والولد. قال: من رأى انه تزوج امرأة اصاب سلطانا بقدر جمالها، وكذلك اذا عاين امرأة وعرفها أو نسبت إليه، فإن رأى أنه عروس ولم ير امرأته ولا عرفها ولا سميت له ولا نسبت، فإن موته أو قتل إنسان على يديه. دي أيضا من المصايب المشهورة، هي من الأشياء المشهورة المزعجة، عدة أمور عند الناس، منها ما تقدم من إيه، من مسألة سقوط الأسنان، تمام، دي عند الناس تزعجهم على أقاربهم، فيأتي وإيه وهم منزعج يخاف على أبيه أو أمه أو إخوانه في مسألة سقوط السن، وقد تكلمنا فيها. وهذه مسألة أخرى أيضا اللي يرى نفسه إيه في مسألة الزواج، إنه عروس، فمشهور عند الناس إنه إن رأى نفسه إنه عروس فالعرس الموت، خاصة إذا كان أو كانت متزوجة، يعني لأنه يقول لك ده هي متزوجة، أو طب ليش بتزف إلى يعني زوج وهي متزوجة، فعلى طول أم يفسروها بالإيه بالموت. والمسألة أيضا فيها تفصيل، ما هيش بهذه السرعة، ربما رأيتم القيود التي أتى بها، يعني شوف قال فإن رأى أنه عروس ولم ير امرأته ولا عرفها ولا سميت له ولا نسبت فإن موته أو قتل إنسان على يديه. ويشتي يقول أنه إيه أنه كأنه بيزف إلى القبر، يعني يقصد إيه أنه يزف إلى القبر، لأنه العروس يشبه الميت في أمور، يشبه الميت في الالتفات إليه وتوجه الناس بأنظارهم وأبصارهم واهتمامهم إليه، فتجد العروس عندما يزف الكل يحيط به وتتوجه الأنظار إليه، تمام، وربما حملوه في بعض الأماكن، ربما يحمل، تمام، على الأعناق أو يزف، تمام، أو يحمل على مركب من المراكب، تمام، بحسب اختلاف عادات البلدان يعني. وأيضا يتقدم الناس، تمام، يتقدم الناس وربما يرتفع عليهم، تمام، وأيضا يلبس لباسا جديدا، تمام، إلى آخر ما هنالك. والميت يشبه في هذا، أن أيضا تتوجه إليه الأبصار، وأن يحمل على الأعناق، أنه الجميع متوجه إليه، أنه أيضا يلبس لباسا جديدا وهو الكفن، تمام، فدي أوجه الشبه بالإيه وبين العروس والإيه والميت. لكن أنا أشوف أنها إيه، أنها نادرة من ناحية الإيه، من ناحية التفسير، أنه شوف كثير من الشباب أول رقم وأول أو أول نقطة يكون حديث نفس، يجلس يفكر في الزواج والشيء، وشاف فلان بيزف، شاف كذا، فممكن يرى نفسه إيه يزف، وما هوش عارف يزف لمن، لأنه أصلا المقصود أنه يزف، يعني بعض أحيان كده يعني إيه صحيح إيه، يعني المقصود أنه يكون عريس وخلاص. ها؟ المهم انه ده اللي حاصل، انه ايه ان بيرى نفسه انه ايه انه عروس وانه يزف، لانه الغرض النفسي انه ايه انه ان يكون عروسا وان يزف الى اي امرأة ايا كانت، فده بعض الاحيان ما يكونش مقصود امرأة معينة، وبعض الاحيان يكون في ذهن امرأة معينة، يعني كثير من الشباب في ذهنه انه يتزوج بس ما ماش في ذهن امرأة معينة، او هو خاطب او شيء من هذا القبيل، فلما يأتي يعني يزف في المنام او يرى، فانه بيرى انه يزف وخلاص، لانه ما يعرفش امرأة معينة ولا تعلق قلبه او ذهنه بامرأة معينة، وبعض الاحيان يكون في ذهنه امرأة معينة، ابنة خالته وابنة خاله وكذا، فممكن يرى انه يزف اليها. فالمسألة ايه بعض الاحيان تكون النسبة الكبيرة هي حديث نفسه بالنسبة للشباب، ولذلك نحن كنا نقول للشباب انه ايه انه منامان او حلمان او رؤيتان للشباب لا نعبرهما او لا نفسرهما، رؤية الزواج ورؤية الجهاد، ان كل يوم الشباب في ايه في الرؤيتين دول، خاصة ما تزيد الضغوط وكلام زي كده، وكل ما اليهود او الصهاينة يزيدوا على اخواننا في فلسطين قهرا وقتلا ونكالا، والشباب يحترق ويعني يشتهي انه ايه يأكل اليهودي باسنانه، لكن ما يجد فرصة، محبوس ممنوع، فيعبر عنها بانه ايه يشوف نفسه في الايه في المنام، وزيد على ذلك يعني ممكن يأتي له اسامة بن لادن كمان ايه كرمز من ايه من رموز الجهاد، تمام، والعجيب بعضهم يتصل لي في التليفون وكلام زي كده، احنا نقول له بس اسكت لك
خلاص اتصلك اقول لك مش عارف يا ابن اسكت ما تجيب لناش السيره هذه في التليفون تمام. ما بيسالوش كده في التليفونات وكلام زي كده يعني. في ناس بتراقب التليفونات في ناس كذا تلاقي اسمه اسامه بن لادن ده محطوط على الاجهزه كلها يعني. اول ما يلقط التليفون خلاص ما يسالوش هتودينا في داهيه بسبب منام. لا انت ولا احنا في ايدينا شيء. ها؟ المهم يعني فالرؤى دي عند الناس مشكلة يعني ايه كثيرا ما تقع. قال ومن تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميت يعني أمر صعب يعني. ومن نكح امرأة ميتة من ذوات محارمه وصل رحما وإن كانت حية قطع رحمها. وجميع النكاح في المنام إذا أنزل الرجل ووجب عليه الغسل فليس له تأويل يعني أصبح حلما يعني يقصد من إيه لم يعد رؤيا. نعم ها وإن كان لا ليست وإن كانت حيا قطع رحمها. يعني أصل النكاح هم يعني لأنه لذة فيفسر بالمنفعة. الأصل في النكاح أنه منفعة ولذلك حتى نكاح المحارم نكاح المحارم في المنام هو شيء حسن. ودي من الايه من المنامات او من الرؤى اللي هي عكس لان في رؤى ظاهرها حسن وباطنها حسن ورؤى ظاهرها قبيح وباطنها قبيح ورؤى ظاهرها حسن وباطنها قبيح ورؤى ظاهرها قبيح وباطنها حسن. فهذه من الرؤى التي ظاهرها قبيح وباطنها حسن يعني فيرى الرجل انه بينكح اخته او امه او شيء في المنام فيأتي منزعجا يعني ايه يعني لانها شيء بالنسبة لفطرته سليمة مزعج يعني مجرد التفكير فيه او رؤيته في المنام فيأتي منزعجا جدا ومستحيا جدا يعني. فنقول هون عليك يعني لكن لو كما لو انزل زي ما قال كده المصنف يبقى رؤية فاسدة ما يعني حلم من الشيطان تبقى من الشيطان يعني وليس معناه انه هو فاسد او شيء من هذا القبيل لان الشيطان ممكن يصور الانسان اي حاجة في المنام وممكن يوقع له اي شيء في المنام يعني فلا حرج عليه يعني ما عليه شيء. لكن ان ما وقعش يعني انزال وفي الغالب يقع نوع من التعجب يعني هو يرى نفسه انه ينكح او يجامع محارمه وهو مستغرب يعني ما فيش اي نوع من اللذة بل في نوع من الاستغراب يعني بيشوف انه كيف وعليكم السلام بيشوف انه كيف يعني بينكح محارمه مستغرب مع انه في الفعل يعني. فهذا يعني بيحمل على الايه على نفعهم على نفعهم يعني تأويله عند العلماء على وجهين. اما يحمل على نفع هؤلاء المحارم لانهم يقولون بان النكاح منفعة ولذة فبالتالي عندما يرى انه ينكحها في المنام فهو سينفعها في الايه في اليقظة وغالبا تجد فعلا انه قائم على خدمتهم ونفعهم يعني فتكون دي امه هو قائم على خدمتها ونفعها وليس لها غيره وبيسعى عليها وبيخدمها ليلا ونهارا فده شيء بديهي ان يرى انه ايه انه بينكحها في المنام لان تفسير النكاح بانه ايه بانه منفعة. وبعضهم يفسره بانه حج او عمرة لا ومعهم قاعدة يريدونها في بعض كتب الاحلام او تفسير الاحلام او التعبير يقولون وطء الحرم يعني بمعنى يفسر وطء الحرم بمعنى المحارم والوطء هنا بمعنى النكاح او الجماع وطء الحرم والوطء هنا بمعنى الدوس انه يدوس فكأنهم اخذوا من الايه هنا اخذوها من المشاكلة اللفظية فيصبح وطء هناك بمعنى النكاح وهنا بمعنى انه يدوس والحرم هناك بمعنى الايه الاقارب اللي هم المحارم وهنا فيصبح الحرم اللي هو الايه البيت الحرام والبيت الحرام يعني يوطأ بمعنى ان ايه يمشى فيه لحج او ايه او عمرة خاصة بالنسبة لايه للي هو الافاقي اللي هو ليس من اهل ايه من اهل مكة تمام. فده التفسير الاساسي في ايه في هذا الباب اللي ايه المنفع يعني. فلذلك شوف هو هنا من نكح امرأة ميتة من ذوات محارمه ممكن تعبر بنفعها هي او نفع حد من اقاربها نفعها بانه يكون بيدعو لها او بيتصدق عليها او شيء من هذا القبيل. طيب ما فيش، لانه يعني ممكن تكون قرابة بعيدة لا يذكرها اصلا، فقد ينفع احدا من ايه من قرابتها كبنتها، ربما يكون متزوجا بابنتها، ربما يكون يعني نفع احد من ايه من احفادها، تمام، دون ما ينتبه لتلك المرأة ولا في ذهنه تلك الايه تلك المرأة، وده من علامة انها ايه ان تكون رؤيا يعني. من تزوج امرأة ميتة ظفر بأمر ميت، لأنه كأنه وجه الشبه هنا أنه يعني التزوج بامرأة ميتة حصول شيء غير طبيعي، فكذلك أو الوصول إلى شيء ليس شيئا عاديا أو ليس هينا، تمام، فكأنه أيضا هيحصل على حق أو شيء كان مات له من زمان، يعني ده مقصود الحق الميت، بمعنى ظفر بشيء ميت، ليس المقصود شيء ميت يعني ليس له قيمة، وإنما المقصود بشيء يعني بعد عهده به أو أصبح صعبا عليه حتى أصبح إيه كالميت، يعني إن مثلا ها بالضبط ميؤوس منه، يعني له حق أو له شيء من زمان وبعدين يأس منه فيفاجأ بأنه إيه رفع عنه الغبار ولأمر ما كقانون جديد أو شيء، أو أنه رجع له حقه الإيه الميؤوس كعودة الإيه كعودة الميت من الحياة. فالمرأة لما ميتة وتتزوج فهي عودة ليست منتظرة وليست طبيعية، فنفس الشيء بالنسبة إيه بالنسبة إليه. قال حدثنا أبو محمد قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو سلمة قال أخبرنا أبان ابن خالد السعدي قال حدثني بشر بن أبي العالية أن محمد ابن سيرين، شوف بينه وبين ابن سيرين كم واحد، ادي واحد حدثني محمد قال اخبرنا ابو سلمة اثنين قال اخبرنا ابان ابن خالد السعدي قال حدثني بشر بن ابي العالية، ادي اربعة بين ابن قتيبة وبين ايه ابن سيرين، بينما الكتاب المنسوب لابن سيرين بيروي فيه عن ابن قتيبة العكس، بينهما اربع ايه اربع رواة علشان يروي ابن قتيبة نفسه عن ابن سيرين، كيف ابن سيرين يحكي عن ابن قتيبة؟ ده لا شك انه ايه مستحيل، وما يدل على بطلان الكتاب، مش بطلانه بمعنى انه كتاب فاسد، هو كتاب فيه فوائد بس ليس من كتب ابن سيرين، كتاب منتخب الكلام. نعم، بطلان النسبة، بطلان النسبة انه ايه لا تصح نسبة الكتب المطبوعة الى ابن سيرين، وهي كتب فيها كغيرها فيها الصواب والخطأ، يعني ليس معناها انها ايه انها اكاذيب، لا كتاب عادي لأحد العلماء اسمه أبو سعد الواعظ الخركوشي من علماء القرن الرابع الهجري، ليس من العلماء الكبار لكن كتاب فيه فوائد وانتفع به الناس منذ القديم، إلا أن الخطأ في نسبته إلى ابن سيرين، لأن مكانة ابن سيرين عالية جدا، لا نستطيع أن نحمله ما في الكتاب من إيه من أخطاء. فابن سيرين من الأئمة الكبار أصحاب التحقيق والتدقيق، وليس يعني إيه في تلك المنزلة، فالكتاب أنزل حتى من ابن سيرين، منزلة الكتاب نفسه أنزل من منزلة ابن سيرين، وابن سيرين أعلى من الايه الكتاب. ابن سيرين لو كتب كتابا لكان سيكتبه كما كتب البخاري بأسانيد، يعني لو كان سيفعل كما فعل البخاري، وهو متقدم على البخاري بمية وخمسين سنة، فكان طريقة المتقدمين وهو من التابعين، كان أعتقد أنه كان سيروي تلك الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ستحكى أو سيحكي عمن جاءه يعني. فغالب من كتب في تلك الطبقة أو اللي هي طبقة التابعين سيكتب بالإسناد، يعني سيكتب بالإسناد وسيجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه يعني قال لو كنت سأكتب كتابا كلام معناه يعني أنه لو صنف أو لو كتب لكان سيكتب رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نفسه يقول ايه هذا الكلام كما يحكي عنه الايه الذهبي في سير اعلام النبلاء. والائمة الكبار كالذهبي وغيرهم ممن ترجموا له لم ينسبوا له تلك الايه تلك الكتب، لان نسبة الكتاب بتعرف من ايه من ترجمة العالم او من اسانيده او غيرها، وليس في ذلك الكتاب ما يدل على الايه على تلك الصحة، بل فيه مئة دليل ودليل على ايه على انه لا تصح نسبته الى ابن سيرين، ويكفي انه ايه انه يحكي عن اناس جاءوا بعد ابن سيرين بمئة وخمسين سنة أو مئتين سنة، وده كلام مستحيل بلا شك.
فقال هنا قال حدثني بشر بن أبي العالية أن محمد ابن سيرين قال من رأى أنه ينكح جارية فهو من الشيطان وإن لم ينزل أعجبه. يعني يقصد أنه إيه أنه أعجبه كأنه يفسرها، لكن رأى أنه ينزل فمعنى أنه إيه أنها حلم من الشيطان شهوة ما هي الشيء. ومن اشترى جارية نال خيرا، ومن نكح يتيمة مجهولة ظفر بعدو وإن كانت معروفة وضع معروفا في غير موضعه، ومن نكح امرأة في دبرها أو غير امرأة حاول أمرا من غير وجهه لأنه ما جاش للنكاح من حقيقته، ومن رأى أنه ينكح رجلا مجهولا شابا فإنه عدو يظفر به، وإن كان شيخا فهو جده حظه يعني، وإن كان معروفا ظفر منه بأمر، وكذلك التقبيل والمباشرة قريب من النكاح يعني. ومن رأى من طلبة الدنيا من طلبة من رأى من طلبة الدنيا أنه ينكح زانية أصاب مالا حراما، وإن رأى ذلك رجل من الصالحين أصاب علما، فإن رأى أن رجلا ينكح امرأته أصاب أهل بيت المرأة خيرا وغنى، ومن رأى امرأة لا زوج لها أن لها زوجا، ورأى رجلا ميتا تزوج بها ودخل بها في دارها فإن ذلك نقصان في مالها وتشتيت لأمرها، فإن كان دخوله بها في دار للميت مجهولة فإنها تموت. فإن رأى امرأة ولها زوج أنها تزوجت بآخر أصابت فضلا وخيرا، وكذلك الرجل. هذه يعني برضو من الأسئلة المشهورة، أن ترى امرأة وهي متزوجة أنها تزف، فغالبا نحن نفسرها بأنه نوع من تجديد في حياتها، يعني إيه يعني نوع من إيه من متاع الدنيا، يعني زي ما قال كده أصابت فضلا وخيرا يعني، لكن دنيوي. ومن رأى أنه يدخل على حرم الملوك ويجامعهن أو يضاجعهن فإنها حرمة تكون له بأولئك الملوك إن كان في الرؤية ما يدل على خير وبر، وإلا فإنه يغتاب تلك الحرم. ومن رأى بنفسه حبلا فهو زيادة في دمياه، فإن ولد جارية نال خيرا، وإن ولد غلاما ناله هم. ومن رأى أنه يرضع صبيا أو يرتضع منه سجن وأغلق عليه باب، لأنهم بيقولوا الرضاعة نوع من السجن، لأن المرضع تظل مرتبطة بالرضيع ويقيدها عن الإيه عن الحركة والخروج، فبيعتبروه نوع من الإيه نوع من السجن. ومن رأى أن امرأته حائض انغلق عليه أمره، فإن لأنه ما يستطيع يجامعها، فإن طهرت انفتح، فإن جمعها عند ذلك ينسد أمره. فإن رأى أنه والحائض أتى محرما، وإن رأى أنه جنب اختلط عليه أمره، فإن اغتسل ولبس ثوبا خرج من ذلك، وكذلك المرأة. ومن رأى للمرأة ذكرا كذكر الرجل ولها ولد أو هي حامل بلغ ولدها وسادة أو كانت حامل بالذكر يعني، وإن لم تكن كذلك كانت الرؤيا لقيمها ومالكها، فإن لم يكن لها قيم لم تلد ولدا، فإن ولدت مات قبل الإيه قبل البلوغ. ومن رأى للرجل فرجا كفرج المرأة ناله ذل وخضوع، لأنه أصبح إيه المرأة عادتها أنها ضعيفة. ومن رأى أنه طلق امرأته عزل عن سلطانه، والتاج للمرأة زوجها وهو ملك أو نظير ملك. ومن رأى أنه ولد له غلام من بطنه أصابه هم تقدم، وإن ولد جارية من بطنه كان في نسبه من يسود أهل بيته. ومن رأى أن لامرأة لحية لم تلد تلك المرأة أبدا، لأنها تصبح كأنها رجل، أو ربما تلد ولدا ما المانع، فإن كان لها ولد ساد أهل بيته أو كان لقيمها قيمها يعني القائم عليها من رجل أو غيره، أو كان من زوج أو أب، أو كان لقيمها ذكر في الناس، فأخذ من كلمة إيه ذكر أخذ منها الإيه الذكر تمام. قال في هنا فائدة، قال المصنف رحمه الله في كتاب عيون الأخبار: وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بالذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحملنك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك، فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم، وإنما المأثم في شتم الأعراض وقول الزور والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب. طيب تقريبا ايه نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.